يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوادمي، باعثها أحد الإخوة، يقول أخوكم منيف. الأخ منيف يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية فيها بيان أن المخاطبين بهذا القرآن عليهم أن يتدبروا هذا القرآن، وتدبر القرآن يحتاج إلى معرفة الوسائل التي يستعان بها على معرفة معانيه وما أراده الله من هذه الآيات من المعاني. وهذه الوسائل كثيرة، فمنها ما يتعلق بمعرفة رسم القرآن، ومنها ما يتعلق بمعرفة مفردات القرآن من جهة الدلالة الوضعية الأصلية للكلمة، ومن جهة الدلالة الاستعمالية لهذه اللفظة المفردة. وهذا يرجع فيه إلى علم اللغة من جهة الدلالة الوضعية، وكذلك من جهة تصريف الكلمة، ومن جهة اشتقاق الكلمة، وكذلك من جهة علم فقه اللغة فيما يتعلق بالمفردات. فعلم الوضع وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة هذه تخدم المفردات من جهة معانيها. هذه وسائل لمعرفة معاني المفردات، وهناك وسائل لمعرفة التركيب. فمن هذه الوسائل علم النحو وعلم البلاغة، فهذان العلمان عندما يتعلمهما الشخص على وجه صحيح يخدمان الجمل في القرآن من ناحية معرفة معناها، ومن الوسائل معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أصول يعني علوم القرآن، علوم القرآن على وجه العموم، وكذلك معرفة أو وكذلك معرفة ما يتصل بتفسير الآية من جهة السنة، وكذلك معرفة ما يساعد على تفسير الآية من القرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وجميع هذه الوسائل التي ذكرتها يحتاج الشخص إلى أن يكون على اطلاع بها، وحينئذ عندما يتدبر القرآن يكون تدبره في محله. أما الأشخاص الذين يصورون بعض المعاني لبعض الآيات على سبيل التخرص فهذا قول بالقرآن من جهة الرأي، فمن قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فحينئذ على الشخص أن يأخذ بهذه الوسائل التي ذكرتها يتعلمها أولا، ثم بعد ذلك يسعى إلى تدبر القرآن، مع أن القرآن أربعة أصناف. الصنف الأول لا يعذر أحد بالجهل به، وهذا مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذا بمجرد ما يقرأ الإنسان الآية يفهم منها أن هذا أمر يعني يجب اجتنابه، وهكذا الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة وما إلى ذلك. والثاني، قسم الثاني، ما تعرفه العرب من لغتها مثل الزنيم والخرطوم وما إلى ذلك، ومنه ما يعرفه العلماء، ومنه ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. فما استأثر الله جل وعلا بعلمه، الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا بالنظر للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يتأدب مع هذا القرآن، وأن يستخدم الوسائل التي تعينه على ما يحتاج إلى فهمه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم من أتى إلى صلاة الظهر أو العصر وسبقه الجماعة بركعتين، ماذا يفعل في هذه الحالة بعد أن يسلم الإمام؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
الجواب، المسبوق إذا جاء ووجد الإمام قد صلى ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب، أو صلى ركعة من صلاة الفجر، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فهو آخر صلاته صلاة الإمام والمأمومين الذين أدركوا معه الصلاة من أولها. أما بالنسبة لهذا المسبوق فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ولهذا على سبيل المثال إذا جاء والإمام قد قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، وهكذا بالنظر للركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين يقرأ في كل منهما الفاتحة فقط، وهكذا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثة ومستمع يقول مصطفى ألف. الأخ مصطفى يقول أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن عندي مشكلة، وهي أني عندما كنت صغيرا كان لدي صديق عزيز علي، وكان هذا الصديق يسرق من أهله بعض الأموال وكان يعطيني بعضا منها وكنت أشجعه على ذلك. السؤال، ماذا علي أن أفعل الآن؟ هل أعيد له تلك الأموال التي أخذتها أم أتصدق بها عنه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب، أنت آثم في قبولك هذا المال الحرام من جهة، وفي تشجيعك له على أخذ على سرقة المال من أهله من جهة أخرى، والواجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه، إلى صاحبه يعني إلى مالكه. لكن إذا كان يترتب على رده إلى مالكه مفسدة عظيمة ففي إمكانك أن تتصدق به على نية أن أجره لمالكه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.
هذا بالإضافة إلى أنك تتوب فيما بينك وبين الله جل وعلا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول أخوكم في الله ألف نون ميم من حائل، يسأل فضيلتكم سؤالين في الطلاق. فيسأل أولا عن طلاق المختل عقليا، هل يقع ذلكم الطلاق؟
الجواب، إذا تحقق أن الشخص قد فقد عقله بتقرير طبي من جهة المختصين ووقع منه الطلاق بعد اختلال عقله فإن طلاقه لا يقع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني في الطلاق يقول رجل طلق امرأته وفي نفس الوقت قال مرجوعة وهي ليس لها علم بهذا، فهل هي طالق؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
الجواب، عندما يصدر الطلاق من الزوج فليس من شروط وقوعه أن تعلم الزوجة بهذا الطلاق، وإذا طلقها طلاقا رجعيا يعني مثلا طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين وراجعها وهي لا تزال في العدة، والعدة بالنسبة لها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فإن عدتها ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، إلا وإذا كانت لا تحيض فعدتها وليست حاملا، إذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. لكن إذا كانت هذه المرأة غير مدخول بها، يعني أنه عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، فحينئذ ليس له رجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، فلا بد أن يتنبه إلى الفرق بين الطلاق الذي يكون قبل الدخول وبين الطلاق الذي يكون بعد الدخول. والله تعالى، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان رمز إلى اسمه بالحروف حاء وعين، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من يشد الرحال إلى مدينة بعيدة عن مدينته وذلك من أجل ما يسمونه الولي، ويطلب منه الدعاء إذا نزلت بهم مصيبة أو أي أمر من الأمور، هل يجوز ذلك الأمر أو بماذا توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن باب العبادات مبني على التوقيف، ومعنى ذلك أن الشخص يفعل العبادة على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وفي هذه المسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى قبور الأولياء فهذا لا يجوز، وإذا كان الشخص يأتي إلى الولي ويسأله حاجته، يسأله من أجل أن يقضي حاجته، فهذا شرك أكبر، لأن هذا من اختصاص الله جل وعلا. فالواجب على العبد أن يقوي علاقته بالله جل وعلا، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه واجتناب مواضع سخطه والتماس مواضع رضاه. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل له: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة، فالله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وسيطا، يتحكم هذا الوسيط في الخلق، بل على العبد أن يصدق مع الله ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما صرف حق الله جل وعلا إلى أحد من المخلوقين فهذا من الشرك الأكبر، وعلى الإنسان أن يتجنب ذلك وأن ينتبه إلى نفسه فيما مضى، يتوب إلى الله توبة نصوحا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الصلاة في مسجد يوجد فيه كثير من البدع كالتسبيح الجماعي وكالدعاء الجماعي في رمضان بعد كل ركعتين من صلاة التراويح، وإذا لا يوجد مسجد غير هذا المسجد فكيف يكون الحال؟ هل يصلي الإنسان في بيته أو كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن هذه أمور يعني بدعية، وإذا أمكن تغييرها وبيان أن هذه الأمور من البدع وأن الواجب اجتنابها، وإذا لم يتمكن الشخص إما لأنه ليس بمطاع أو أنه ليس عنده علم يبينه للناس. فصلاة الجماعة واجبة، صلاة الإنسان مع الجماعة في المسجد واجبة، ولا يترك هذا الواجب من أجل ما أشار إليه من البدع. فالبدعة اسمها على فاعلها، وحينئذ الشخص يكون قد أدى الواجب عليه وهو صلاة الجماعة، ولكنه لا يشاركهم في بدعتهم من جهة، ولا يعني لا يشاركهم ولا يقرهم، وإذا أمكن أن يسعى بنفسه أو بغيره، يعني يحاول أن يوجه غيره إليهم من أجل إزالة هذه البدعة. فالله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أن الناس أصناف: صنف أهل سلطة وهؤلاء يغيرون باليد، وصنف أهل علم وليس عندهم سلطة وهؤلاء يبينون باللسان، وصنف لا يستطيعون أن يبينوا لا باليد ولا باللسان لأسباب كثيرة، فهؤلاء يبغضون المنكر ويبغضون صاحبه في قلوبهم، وقد أدوا ما عليهم، وأنت تكون من هؤلاء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم عن التعامل ببيع العملة، يعني بيع الريالات بالجنيهات، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى سبيل المثال، عندما يريد الشخص أن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو شعيرا بشعير، فلا بد من التساوي من جهة، ولا بد من التقابض بمجلس العقد من جهة ثانية. وإذا أراد أن يبيع ذهبا بنقود فضة أو بنقود ورقية، فلا بد من التقابض بمجلس العقد، وليس التماثل شرطا، وهكذا في سائر الربويات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله الحاج يقول: أعمل مع أحد الأشخاص، وفي يوم الجمعة يذهب إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة، ويمنعني صاحب العمل من أداء فريضة صلاة الجمعة، وفي أثناء غيابه أذهب للمسجد بدون علمه وأصلي الجمعة وأحضر للعمل بعد ذلك، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب: الشخص عندما يكون عنده أجير، فهذا الأجير أمانة في عنقه يستعمله حسب العقد الذي بينه وبينه على الوجه الشرعي، ولكن لا يمنعه من الحقوق الواجبة عليه، فلا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجمعة، وإذا منعه يكون آثما، لأن هذه الأوقات، لأن الأوقات التي يؤدي فيها هذه الصلوات الواجبة عليه لم تدخل في أصل العقد، لأنها مشغولة بإيجاب الله جل وعلا على هذا العبد، وليس لهذا المستأجر سلطة حتى يلغي ما أوجبه الله جل وعلا ويضع إيجابا من جهته، فيمنع أجيره عن الصلاة، عن صلاة الجماعة ويمنعه عن صلاة الجمعة بحجة أن هذا يقلل من إنتاجه، بحجة أن هذا يقلل من إنتاجه. وإذا ذهب الأجير إلى الصلاة جماعة أو إلى صلاة الجمعة فقد أدى ما وجب عليه. قد يكون هناك أمور استثنائية، مثل ما يكون الإنسان محافظا على يعني مؤتمنا على أمر، وإذا راح قد يحصل ضرر عظيم، لكن هذا حسب الظروف. وفي إمكان من وقعت له مثل هذه الواقعة أن يسأل من يثق به من أهل العلم. أما التقعيد العام فالواجب على الشخص أن يؤدي الجمعة، وواجب عليه أن مع الجماعة، وواجب عليه أن يؤدي الصلوات جماعة في المسجد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوادمي، باعثها أحد الإخوة، يقول: أخوكم منيف. الأخ منيف يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية فيها بيان أن المخاطبين بهذا القرآن عليهم أن يتدبروا هذا القرآن، وتدبر القرآن يحتاج إلى معرفة الوسائل التي يستعان بها على معرفة معانيه وما أراده الله من هذه الآيات من المعاني. وهذه الوسائل كثيرة، فمنها ما يتعلق بمعرفة رسم القرآن، ومنها ما يتعلق بمعرفة مفردات القرآن من جهة الدلالة الوضعية الأصلية للكلمة ومن جهة الدلالة الاستعمالية لهذه اللفظة المفردة، وهذا يرجع فيه إلى علم اللغة من جهة الدلالة الوضعية، وكذلك من جهة تصريف الكلمة، ومن جهة اشتقاق الكلمة، وكذلك من جهة علم فقه اللغة فيما يتعلق بالمفردات. فعلم الوضع وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة هذه تخدم المفردات من جهة معانيها، هذه وسائل لمعرفة معاني المفردات، وهناك وسائل لمعرفة التركيب، فمن هذه الوسائل علم النحو وعلم البلاغة، فهذان العلمان عندما يتعلمهما الشخص على وجه صحيح يخدمان الجمل في القرآن من ناحية معرفة معناها، ومن الوسائل معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أصول، يعني علوم القرآن، علوم القرآن على وجه العموم، وكذلك معرفة أو وكذلك معرفة ما يتصل بتفسير الآية من جهة السنة، وكذلك معرفة ما يساعد على تفسير الآية من القرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وجميع هذه الوسائل التي ذكرتها يحتاج الشخص إلى أن يكون على اطلاع بها، وحينئذ عندما يتدبر القرآن يكون تدبره في محله. أما الأشخاص الذين يصورون بعض المعاني لبعض الآيات على سبيل التخرص فهذا قول بالقرآن من جهة الرأي، فمن قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فحينئذ على الشخص أن يأخذ بهذه الوسائل التي ذكرتها يتعلمها أولا، ثم بعد ذلك يسعى إلى تدبر القرآن، مع أن القرآن أربعة أصناف. الصنف الأول لا يعذر أحد بالجهل به، وهذا مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذا بمجرد ما يقرأ الإنسان الآية يفهم منها أن هذا أمر يعني يجب اجتنابه، وهكذا الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة وما إلى ذلك. والثاني قسم الثاني ما تعرفه العرب من لغتها مثل الزنيم والخرطوم وما إلى ذلك، ومنه ما يعرفه العلماء، ومنه ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. فما استأثر الله جل وعلا بعلمه، الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا بالنظر للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يتأدب مع هذا القرآن، وأن يستخدم الوسائل التي تعينه على ما يحتاج إلى فهمه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من أتى إلى صلاة الظهر أو العصر وسبقه الجماعة بركعتين؟ ماذا يفعل في هذه الحالة بعد أن يسلم الإمام؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
الجواب: المسبوق إذا جاء ووجد الإمام قد صلى ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب، أو صلى ركعة من صلاة الفجر، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فهو آخر صلاة الإمام والمأمومين الذين أدركوا معه الصلاة من أولها. أما بالنسبة لهذا المسبوق فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. ولهذا على سبيل المثال، إذا جاء والإمام قد قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر، فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، وهكذا بالنظر للركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة. وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين يقرأ في كل منهما الفاتحة فقط، وهكذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثة ومستمع، يقول: مصطفى ألف. الأخ مصطفى يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن عندي مشكلة، وهي أني عندما كنت صغيرا كان لدي صديق عزيز علي، وكان هذا الصديق يسرق من أهله بعض الأموال وكان يعطيني بعضا منها، وكنت أشجعه على ذلك. السؤال: ماذا علي أن أفعل الآن؟ هل أعيد له تلك الأموال التي أخذتها أم أتصدق بها عنه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنت آثم في قبولك هذا المال الحرام من جهة، وفي تشجيعك له على أخذ، على سرقة المال من أهله من جهة أخرى، والواجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه، إلى صاحبه يعني إلى مالكه. لكن إذا كان يترتب على رده إلى مالكه مفسدة عظيمة، ففي إمكانك أن تتصدق به على نية أن أجره لمالكه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.
هذا بالإضافة إلى أنك تتوب فيما بينك وبين الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله ألف نون ميم من حائل، يسأل فضيلتكم سؤالين في الطلاق. فيسأل أولا عن طلاق المختل عقليا، هل يقع ذلكم الطلاق؟
الجواب: إذا تحقق أن الشخص قد فقد عقله بتقرير طبي من جهة مختصين، ووقع منه الطلاق بعد اختلال عقله، فإن طلاقه لا يقع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني في الطلاق يقول: رجل طلق امرأته وفي نفس الوقت قال مرجوعة، وهي ليس لها علم بهذا، فهل هي طالق؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
الجواب: عندما يصدر الطلاق من الزوج فليس من شروط وقوعه أن تعلم الزوجة بهذا الطلاق، وإذا طلقها طلاقا رجعيا، يعني مثلا طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين وراجعها وهي لا تزال في العدة، والعدة بالنسبة لها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فإن عدتها ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، إلا وإذا كانت لا تحيض فعدتها وليست حاملا، إذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. لكن إذا كانت هذه المرأة غير مدخول بها، يعني أنه عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، فحينئذ ليس له رجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فلا بد أن يتنبه إلى الفرق بين الطلاق الذي يكون قبل الدخول وبين الطلاق الذي يكون بعد الدخول. والله تعالى والله سبحانه وتعالى بين ذلك في القرآن، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان رمز إلى اسمه بالحروف حاء وعين، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من يشد الرحال إلى مدينة بعيدة عن مدينته وذلك من أجل ما يسمونه الولي، ويطلب منه الدعاء إذا نزلت بهم مصيبة أو أي أمر من الأمور، هل يجوز ذلك الأمر أو بماذا توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن باب العبادات مبني على التوقيف، ومعنى ذلك أن الشخص يفعل العبادة على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وفي هذه المسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى قبور الأولياء فهذا لا يجوز، وإذا كان الشخص يأتي إلى الولي ويسأله حاجته، يسأله من أجل أن يقضي حاجته، فهذا شرك أكبر، لأن هذا من اختصاص الله جل وعلا. فالواجب على العبد أن يقوي علاقته بالله جل وعلا، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه واجتناب مواضع سخطه والتماس مواضع رضاه. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل له: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. فالله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وسيطا يتحكم هذا الوسيط في الخلق، بل على العبد أن يصدق مع الله ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما صرف حق الله جل وعلا إلى أحد من المخلوقين فهذا من الشرك الأكبر، وعلى الإنسان أن يتجنب ذلك وأن ينتبه إلى نفسه فيما مضى، يتوب إلى الله توبة نصوحا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الصلاة في مسجد يوجد فيه كثير من البدع كالتسبيح الجماعي وكالدعاء الجماعي في رمضان بعد كل ركعتين من صلاة التراويح، وإذا لا يوجد مسجد غير هذا المسجد فكيف يكون الحال؟ هل يصلي الإنسان في بيته أو كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن هذه أمور يعني بدعية، وإذا أمكن تغييرها وبيان أن هذه الأمور من البدع وأن الواجب اجتنابها، وإذا لم يتمكن الشخص إما لأنه ليس بمطاع أو أنه ليس عنده علم يبينه للناس، فصلاة الجماعة واجبة، صلاة الإنسان مع الجماعة في المسجد واجبة، ولا يترك هذا الواجب من أجل ما أشار إليه من البدع. فالبدعة اسمها على فاعلها، وحينئذ الشخص يكون قد أدى الواجب عليه وهو صلاة الجماعة، ولكنه لا يشاركهم في بدعتهم من جهة، ولا يعني لا يشاركهم ولا يقرهم، وإذا أمكن أن يسعى بنفسه أو بغيره، يعني يحاول أن يوجه غيره إليهم من أجل إزالة هذه البدعة، فالله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أن الناس أصناف: صنف أهل سلطة وهؤلاء يغيرون باليد، وصنف أهل علم وليس عندهم سلطة وهؤلاء يبينون باللسان، وصنف لا يستطيعون أن يبينوا لا باليد ولا باللسان لأسباب كثيرة، فهؤلاء يبغضون المنكر ويبغضون صاحبه في قلوبهم وقد أدوا ما عليهم، وأنت تكون من هؤلاء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم عن التعامل ببيع العملة، يعني بيع الريالات بالجنيهات، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى سبيل المثال، عندما يريد الشخص أن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو شعيرا بشعير، فلا بد من التساوي من جهة، ولا بد من التقابض بمجلس العقد من جهة ثانية. وإذا أراد أن يبيع ذهبا بنقود فضة أو بنقود ورقية، فلا بد من التقابض بمجلس العقد، وليس التماثل شرطا، وهكذا في سائر الربويات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله الحاج يقول أعمل مع أحد الأشخاص، وفي يوم الجمعة يذهب للمسجد لأداء فريضة الصلاة، ويمنعني صاحب العمل من أداء فريضة صلاة الجمعة، وفي أثناء غيابه أذهب للمسجد بدون علمه وأصلي الجمعة وأحضر للعمل بعد ذلك، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب: الشخص عندما يكون عنده أجير فهذا الأجير أمانة في عنقه، يستعمله حسب العقد الذي بينه وبينه على الوجه الشرعي، ولكن لا يمنعه من الحقوق الواجبة عليه، فلا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجمعة، وإذا منعه يكون آثما، لأن هذه الأوقات، لأن الأوقات التي يؤدي فيها هذه الصلوات الواجبة عليه لم تدخل في أصل العقد، لأنها مشغولة بإيجاب الله جل وعلا على هذا العبد، وليس لهذا المستأجر سلطة حتى يلغي ما أوجبه الله جل وعلا ويضع إيجابا من جهته، فيمنع أجيره عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، ويمنعه عن صلاة الجمعة بحجة أن هذا يقلل من إنتاجه، بحجة أن هذا يقلل من إنتاجه. وإذا ذهب الأجير إلى الصلاة جماعة أو إلى صلاة الجمعة فقد أدى ما وجب عليه. قد يكون هناك أمور استثنائية، مثل ما يكون الإنسان محافظا على، يعني مؤتمنا على أمر، وإذا راح قد يحصل ضرر عظيم، لكن هذا حسب الظروف، وفي إمكان من وقعت له مثل هذه الواقعة أن يسأل من يثق به من أهل العلم. أما التقعيد العام فالواجب على الشخص أن يؤدي الجمعة، وواجب عليه أن مع الجماعة، وواجب عليه أن يؤدي الصلوات جماعة في المسجد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.